42 ومن الإنجيل لمعلمنا لوقا الأصحاح 23 نقرأ بضع آيات. بركات علينا أمين. واستعجل يوسف لأن أحشاءه حنت إلى أخيه وطلب مكان ليبكي، فدخل المخدع وبكى هناك، فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده، فصرخ: اخرجوا كل إنسان عني. فلم يقف أحد عنده حين عرف يسوع يوسف إخوته بنفسه، فأطلق صوته بالبكاء، فسمع المصريون وسمع بيت فرعون. وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف، أحي أبي بعد؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه. فقال يوسف لإخوته: تقدموا إلي. فتقدموا. فقال: أنا يوسف أخوكم الذي دعتموه إلى مصر، والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم دعتموني إلى هنا، لأنه لاستبقاء حياة أرسلنا الله قدامكم، لأن للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضا لا تكون فيها سلاحة ولا حصاد، فقد أرسلنا الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة. فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا، بل الله، وهو قد جعلني أبا لفرعون وسيدا لكل بيته ومتسلطا على كل أرض مصر. اسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له: هكذا يقول ابنك يوسف، قد جعلنا الله سيدا لكل مصر، انزل إلي، لا تقف. ومن الإنجيل لماري لوقا نسمع عن بطرس الرسول حينما تبعه من بعيد، تبع الرب يسوع، وكان في بيت رئيس الكهنة، ولما أضرموا نارا في وسط الدار وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته جارية جالسا عند النار، فتفرست فيه وقالت: هذا كان معه. فأنكره قائلا: لست أعرفه يا امرأة. وبعد قليل رآه آخر وقال: وأنت منهم، فقال بطرس: يا إنسان، لست أنا. ولما مضى نحو ساعة واحدة أكد آخر قائلا: بالحق إن هذا أيضا كان معه، لأنه جليلي أيضا. فقال بطرس: يا إنسان، لست أعرف ما تقول. وفي الحال بينما هو يتكلم صاح الضيق. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام الرب كيف قال له: إنك قبل أن يصيح الضيق تنكرني 3 مرات. فخرج بطرس إلى خارج وبكى بكاء مرا. لربنا المجد دائما أبديا، آمين. من أحلى تداريب الصوم الكبير المقدس التسامح ونسيان الإساءة. فالصوم في حقيقته تذلل للرب والتذلل يفتح أمام الإنسان باب في ذهنه وفي عاطفته أن ينسى للآخرين إساءاتهم، بل وأن يضع في قلبه مبررات جديدة ويستلهم من روح الصوم ذهنا متجددا لكي يمنح نفسه أولا طاقة تسامح. فالإنسان المتذلل في الصوم إنسان يستطيع أن يجد في عدة أدوية متاحة في الصوم بتركيز لكي يعفو عمن أمسك عليهم. والعفو هنا هو عفو لنفسه أولا، لأن الإنسان الذي في الصوم يركز على مراحم الرب يستدعي من ذاكرته كم أخطاء أغاظ بها الرب وعاد بها قداسته الرافضة للخطية بكل أشكالها. إن الإنسان المتذلل في الصوم يتذكر كم من مراحم وحنو ورفق استخدمه الرب معه، فيجد في نفسه خجلا أنه ما زال يمسك على الآخرين أخطاء، وما زالت نفسه تحت تحزموا للآخرين حزم من أعمال أغاظته وأتعبته. ونحن يا أحبائي في الصوم نردد بكثرة عن المساكين الذين يطلبون الرحمة، وكيف أن مراحم الرب تنحدر على الراحم للمسكين، وكل إنسان في خطئه مسكين. لقد قال الكتاب لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، لو عرفوا لما سلموا يوسف ليد تجار يبيعونه عبدا، لو عرفوا ان يوما سيوضع على رأسه تاج وسيكون بتدبير هذا التاج منقذا لهم من المجاعة، لو عرفوا لما صنعوا. لكنهم مساكين كانوا في معرفتهم بقالة يعبرون عن الإنسان الطبيعي الذي في معرفته مسكين، أما الذي يعرف الله فإن مسكنته تكون من خلال خبرة عفو ورحمة ومراحم الرب الغني السخي في كرمه على الخطاة. كم من مواقف استوى فيها عنصر الزمن واخذ الزمن وقته، وزمن الصوم هو وقت العفو، وقت الرجوع الى عفو الرب ومراحمه. لذلك طاقة التسامح او تدريب التسامح في الصوم لا يأتي بضغط من الناس او من يدعون انهم يمارسون بين المتخاصمين سلاما او صلحا، فان من يأتي من الخارج يسهل جدا مقاومته، اما ما يأتي من اعماق الانسان لا يستطيع الانسان ان يحتمل مقاومته لنفسه. فلما نكون في وقت الصوم بنتذلل للرب وبنتذكر مرحمه وعفوه بنجد في باطن الإنسان صراخ نحو طلب الرحمة، وكيف تنحدر الرحمة والإنسان ما زال لا يعفو ولا يسامح. وصدقوني يا أحبائي، مهما تكن أخطاء الآخرين فإذا قسناها بعدل يظهر أن أخطاءنا وآثامنا وفجورنا وشرورنا أكثر دائما. فمهما كانت أخطاء الآخرين في زمن ترى بواقعية أو بتضخم من فعل الشيطان أو من فعل الناس الذي يسوقهم الشيطان، فإن اكتشاف مدى انحرافاتنا وزيغاننا عن وصايا الرب وحيداننا عن المستقيم الذي وضعه الرب أمام عيوننا، نكتشف أن أخطاء الآخرين قشة أما أخطاؤنا فخشبة، وهذا يجعلنا نضع كل أخطاء الآخرين في حجمها الطبيعي. فنحن أحيانا بالعاطفة أو بالعطف على الذات أو بطلب الكرامة الشخصية نسمي أنفسنا حساسين حينما يخطئ إلينا الآخرين. وفي الواقع كلمة حساسية كلمة مهذبة للكبرياء الذي يكون فينا. فلماذا تكون حساسيتنا تجاه أخطاء الآخرين أما تجاه أخطاؤنا فلا حساسية، بل هناك بلع للجمل بينما نصفي للآخرين عن بعوضة. إننا يا أحبائي في وقت الصوم نكتشف أن المراحل الإلهية سترت كم من الخطية وغفرت كم من الآثام لا يستوعبهم عقل الإنسان ولا ذاكرته. انظروا إلى هذا المشهد في حياة رسول وتلميذ من تلاميذ الرب، هو القديس بطرس الرسول الذي في مكان استشهاده يقوم كرسي روما الرسول الآن، هذا الذي انفعل يوما وقال للرب الذي أنبأه مع التلاميذ عن الصلبوت وعن الجلجثة وعن القيامة من الأموات: حاشاك يا رب أموت عوضا عنك. فكان في اندفاع وانفعال كله مشاعر وفية للرب. هذا عندما صار الصليب حقيقة وبدأ ألم الصليب يظهر بوضوح من ساعة القبض على الرب في بستان جثماني، تبعه من بعيد. ودي أول حاجة توريكم أن الوفاء ليس بالحماسة، لكن الوفاء يأتي حينما يمتحن. عشان كده الخطأ الأول إنه محبوبه الذي فكر أن يضع نفسه عوضا عنه حينما ألقي القبض عليه تبعه من بعيد. وممكن يكون عنده مبررات. احنا بقالنا 3 سنين ماشيين مع الراجل ده ما نبناش منه غير وجع الدماغ، وقال اهو ابتدت تبان الحقيقة وهيبتدوا يقبض عليه وما جلناش منه غير وجع الدماغ. الاحسن لو هو فعلا زي ما قال لنا، ده اللي قال المسيح، الى اين نذهب يا رب وكلام الحياة الابدية هو عندك. ده لما لقي الموضوع فيه اب وسيده يساق بوثق الى بيت رئيس الكهنة، تبعه من بعيد. انتم مش متخيلين كلمة تبعه من بعيد دي خطية كبيرة قد ايه. كلمة تبعه من بعيد دي حاجة يعني في منتهى الضخامة قصاد الحب. تخيل انت مثلا كده ابنك او زوجتك او اخوك او حبيبك في لحظة تكون فيها متألم او بتتعرض لألم، يبصولك من بعيد كده ويمشوا من بعيد وخلاص. مجرد انهم ياخذوا موقف بعيد يتبعونه من بعيد، دي اول شكة، اول جرح للحبيب من اهل بيت الحبيب. اما الحتة التانية فجت واحدة جارية، جارية يعني بتشترط، هو حر وهي جارية عبدة من الجواري. قال الديك كان معاه، والبنت ما قالتش كده اعتباطا، ده بيقول الكتاب هنا فتفرست فيه، يعني بصت له، يعني البنت مش هبلة، البنت بصت له وقالت هذا كان معه. فأنكره قائلا لست أعرفه يا امرأة، يعني انكر الحبيب امام جارية، امام جارية. شوفوا دي تجرح الحب قد ايه، شوفوا الخطأ هنا تقيل قد ايه. تتوقع ان ابنك يجي قصاد الناس يقول ده مش ابويا وما عرفوش، تتوقع ان اخوك او تتوقع ان زوجتك او زوجك او اولادكم في وقت يجوا تكونوا متألمين فيه باي نوع من الالم يقول ما نعرفش بني الم ده من شابونا ده ما نعرفوش. انا بقول لكم الامثلة دي عشان تعرفوا ضخامة الخطية، لان احيانا بتمر علينا الحاجات دي مش بنحس بيها، حاجة تقيلة قوي قوي. وتكررت هذه مع 2 من الرجال، واحد قال له مش انا، والتاني قال له انا مش فاهم انت نازل تقول كلام كتير كده ليه، انا مش فاهم ايه اللي بتقوله ده، انا ما اعرفش البني ادم ده. يعني مش بس بينكر الحبيب، ده بيتهم الاخرين بانهم ايه، لا يدرون ما يقولون، يلصق بي تهمة. فدي خطأ تاني. هذه الخطايا انظروا ماذا واجهها سيدنا له كل المجد، بماذا واجهها. طبعا لو دخل بكى زي ما عمل يوسف وزي ما قريت لحضراتكم كان معاه ناس فاستعجلهم وقال لهم مع السلامة
ودخل بكى وصرخ من البكاء، كنا نقول له طلع اللي جواك، طلع ما جراش حاجة، ابكي، لانه موقف موقف يستلزم البكاء على هذه الندالة وعلى هذه الخسة وعلى هذا الجبن. لكن انظروا سيدنا له كل المجد، كل اللي عمله وسمع الثلاث حاجات دي، فنظر فالتفت الرب ونظر الى بطرس، التفت له وبصله. هو تفتكروا واحد مره بيقول لي يعني بيوري له العين الحمراء، قلت له ده واحد مقبوض عليه، مقبوض عليه، وكان واقف في حته وسمع ورنت في ودنه الكلمه وصاح الديك. كل اللي عمله انه غير اتجاهه عشان يبص له. ده احنا في طلباتنا بنقول له خلي عينك علينا، عينك علينا من اول السنه الى اخرها، انظر لنا يا رب، تعهد وانظر هذه الكرمه. يعني لما يبص لها يبقى مش نظره بعبع، مش عين حمراء، ولكن عين الحب. وعين الحب لما الانسان يبقى عامل عامله بتبقى لهيب، مع انها عين حمامه وديعه، مع انها عين رقيقه تحمل الشفاء لهذا الجفاء، لكن لان الانسان عامل عمله. عارفين الواحد لما يبقى عامل عمله تلاقيه هو نفسه بيبقى حتى لو بصيت له يقول لك ده بيرص لي، لو سلمت عليه يبقى بيسلم لي، يبقى يعني سلامه مش قد كده، ده قصده من وراه كذا. ليه؟ لان الانسان جواه عامل ايه؟ عامل عمله، عامل عمله، لكن هي عينه وديعه. ده في سفر نشيد الاناشيد يقول عينيه مغسولتين باللبن وعاملين زي حمامتين جالستين في وقبيهما، حمامتين في منتهى الاستقرار، لا انفزعوا ولا قادوا الاخرين للفزع والاضطراب. ده بيوصلك مجرد انه بصله ومجرد انه التفت له. يقول الكتاب خرج، ساب الحتة، ما قدرش يستحمل المكان، خرج. ولما خرج عمل ايه؟ بكى بكاء مرا. وكلمة بكاء مرا دي ممكن تتقال على الستات لما يصوتوا وهم بيعيطوا صوتهم يعلى، لكن كان عيب قوي تتقال عن الرجاله لما يعيطوا. فيوسف مثلا ما ذكرش عنه انه بكى بكاء مرا، لان دي كانت عيب في الرجل، لكن ممكن يبكي. انما يبكي بكاء مرا يعني معناه ايه؟ صوته طلع والناس عرفته وهو بيبكي اكتر مما عرفته وهو بينكر، عرفته وهو بيستقبل حنان الحب وستر الحب وعفو الحب في آن واحد. هذه هي التي تفجر في الطاقة الإنسانية المحدودة، طاقات غير محدودة للتسامح. سلطة يوسف في ذلك الزمان كانت قادرة أن تخفي هؤلاء الإنسان من على وجه الأرض وأن ينتقم لنفسه، وكان معه كل الحق أن ينتقم لنفسه. وإذا وضعت قضيته أمام أي محكمة بشرية تعطيه حق الانتقام، وتعطيه حق التأديب. لكن حتى كلام يوسف مع اخواته خلى من عنصر الانتقام. انت لما تقول لي كلمة وانا رد لك الكلمة بكلمة، ما انا انتقمت، ما انا خدت حقي. ما هو الرد بالكلام نوع او لون من الوان الانتقام. لما رد الكلام بتاعك بكلام، ما انا خلاص عملت اللي في استطعت، رديت عليك. لا، يفكر في الحقيقة انه ما من اهانة تمر بنا ولم يعرف الرب بها، وما من خطأ يحياه الانسان والرب من علاه لا يعرفه. يا احبائي، اننا في مواقف كثيرة نشعر بحنان الرب الذي لاقى ابينا القديس بطرس الرسول، فلم يكلمه لا بتأنيب ولا بتوجيه ولا بتوبيخ، بل التفت إليه ونظر إليه مذكرا بهذا الالتفات وهذه النظرة ذاكرته التي نسيت كلام الرب. بيفكروا، شوفوا التسامح هنا قد ايه. طاقة التسامح هنا طاقة جبارة، وأنا وأنتم نأخذ منها كل يوم مع أخطاءنا اليومية. أنا مش بقول الأخطاء اللي بنروح نفكر فيها ونعترف، ده احنا يمكن عبال ما بنوصل للدرجة دي نقعد نحاسب نفسنا ونروح نعترف ونطلب الغفران، يمكن حاجات كتيرة بتقع من ذاكرتنا. وياما الناس تيجي عشان تعترف تقول مش فاكرين بقيت الخطايا. لكن كل يوم لو في عداد او في مسجل بيسجل خطيتي وخطيتك، لعرفنا كم المراحم التي تحوطني وتحوطكم كل يوم. كقول الكتاب، جديدة هي مراحم الرب كل صباح مثل الندى. اذا كان ربنا بيديني وبيديكم كل يوم من هذا اللطف وهذا التسامح، الا يليق بنا في تزلل الصوم الكبير المقدس ان نستحضر في داخلنا هذه الطاقة لنسامح. انني ادعوك يا عزيزي مش انك تعمل محبة، لا، انا بقول لك سامح. لسه بعيد عليا وعليك الاية اللي بتقول احبوا اعدائكم، دي اية كبيرة لان وصلت لها، ويمكن انت وصلتوا، لكن انا بتكلم عن نفسي ما وصلت لهاش لسه بدري. لكن على الاقل اسامح، يعني ما فكرش في خطأ الغير قد ما فكر في مراحم الرب. وكما سترني الرب ورحمني، كم ينبغي ان استر واغفر للاخرين. التسامح بيعمل حاجة جميلة قوي في الانسان، بيخلي الورقة اللي توسخت تبيض، بتخلي الكتاب اللي تشخبط ينضف، الجلابية اللي وقع عليها قذارة شديدة بقت بفتة بيضة. التسامح بيعمل حاجة حلوة، بيظهر جمال النفس في الداخل. وداخلك جنة للمسيح، وداخلك ينبوع نقي أخذته من بطن المعمودية بفداء المسيح له كل المجد. خدت غسل، غسل كامل بالميلاد الثاني من الماء والروح. الواحد لما بيكتشف كده يلاقي الدموع في الصوم الكبير مش عشان الناس غلطت فينا، علشان ان مر سنين من عمرنا واحنا فاكرين للناس اخطاء، لان ذاكرتنا اللي بتاع الاخطاء معناها وسخت الهدوم، معناها الفستان الجميل الابيض اصبح غير قابل للنظر اليه من القذارة. عشان كده حاول في الصوم الكبير ما يعديش، كل يوم افتكر مراحم ربنا، وكل يوم امسح لانسان خطأ من ذاكرتك من مشاعرك. واذا جالك الشيطان يفكرك بخطأ، وده الحقيقة بيكتر يعني باستمرار، كل ما الانسان يقرب من وسائط النعمة تلاقيه الشيطان يفكره باخطاء الاخرين. حتى اذا اتى الى ذهنك افكار هدفها ان تعطل طاقة التسامح، ان تطفو على سطح كيانك في الصوم، فقل كما قال الرب: لينتهرك ايها الشيطان. يخزيك الشيطان. هو في حد في الصيام يفتكر للاخرين اخطاء؟ ما فيش حد في الصيام يفتكر غير اخطاء نفسه، خطاياه هو. اما الاخرين فنحن لا نذكر لهم الا اننا بواسطتهم تباركنا من الله. فالذي يهينك يا عزيزي يكرمك، والذي يسيء اليك هو في الحقيقة يقدم اليك. نعم يا احبائي، اذا تذكرنا ان عطايا كثيرة حذر من السماء على الإنسان الذي في نقاء يستقبل أي جفاء، فحتما سيختبر هذا الإنسان أنه ما من شيء إلا ومر على يد الديان الذي يجعل كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. عشان كده جهز نفسك في الصيام. لو واحد جه جديد يهينك مش تنسى امبارح وتزيد رصيد النهاردة، يبقى سمحت بتاع امبارح والنهاردة تبتدي ايه؟ تبتدي تخزن. لا، اعرف ان الذي يأتي اليك باساءة في وقت الصوم هو مرسل من الله لكي يستطيع ان يقربك نفس منخفضة متجللة الى حضرة الرب الذي يرفع المسكين عندما يسلم له امره. عشان كده ارجوك في الصيام خلي بالك من ان ممكن تلاقي تغيير الاكل، والجسم نفسه لما بيتغير الاكل وساعات الاكل وكمية المية ووقت شرب المية ووقت التغيير ده بيخلي الجسم سهل الاثارة والاعصاب سهلة الانفعال. في بعض الناس يقولوا دي حروب من الشيطان. لا، دي ملهاش علاقة بالشيطان، دي مرتبطة بالايه؟ بطريقة تغيير نظام الجسم ماشي عليه فترة. لما اجي اصومه ابص الاقي سهل جدا انه يسقر، فلما تيجي في وقت الصيام وتلاقي عندك واحد مسار امامك لاي سبب من الاسباب، اتضح انت ولا تذكر في هذه الشخصية الا انه بواسطتها اعطاك طاقة لتحتمل غضب اخر وتظل من الداخل نقي متسامح. فده تدريب تاني، مش بس ان انت تسامح، لا، ده اللي يجي يتقل عليك في الصيام ما يوسخكش، انما يباركك لانه جايب لك حاجة حلوة من ايدين ربنا، حتى لو كانت جاية عن طريق اهانة. اننا يا احبائي في الصوم الكبير نرى اباء الكنيسة اخذوا تداريب شاقة من اجل الوصول الى فكرة التسامح. قريت مرة عن واحد من الاباء القديسين حط لنفسه تدريب ان اي واحد يطلب منه طلب في اثناء الصوم مش هيقول له لا ابدا، يعني مش هيدخل في ملاجدة مع انسان. لحد ما جه واحد طلب منه طلب غريب جدا، طلب منه ان يديله مش حاجة من بيته، لا، يديله بيته بالكامل. هو شكل بيته عجبه فقال له انا عايز اخد بيتك. سجل التاريخ الكنسي هذا الاب المتزوج القديس انه تاني يوم الصبحية فوجئوا بيه جايب عربيات كرو اللي كانت متوفرة في ذلك الوقت، ومطلع اساس البيت كله. الناس اندهشت، قالت له رايح فين؟ قال لهم رايح انفذ وصية المسيح، لقد قال اخي لي اعطني بيتك، وكنت عاهدت الرب انه مهما طلب مني في الصوم لن ارده، عشان كده انا سبت له البيت وهروح اقعد في خيمة لحد ما اجيب لي شوية طوب من جديد واعمل اربع حيطان اقعد فيها. وبيت ثلاثة ايام في خيمة دون ان يعرف الانسان الاخر ان بيته صار مستعدا لاستقباله. ولما عرف الانسان الثاني انه فلان عمل التصرف ده، مش يفتش على دمه مثلا ويروح اقول له انا كنت يعني بتقل عليك في الطلب او كان يعني بقول كده، لا، راح واخد عياله وبيته وراح قعد في البيت وقال كويس ان ايه، انه ساب لي البيت. ويسمح الرب في هذه الليلة ان يخرج بعض الاشخاص الذين كانوا في ذلك الزمن معروفين باسلوبهم في القاء كرات النار، وخرجوا في الليل دي فاكرين ان فلان ده قاعد في بيته وعارفين قيمة فلان ده وعارفين ايه هو اللي عامله، فالقوا على هذا البيت 200 كرة ملتهبة بالنار، فاحرقوه هو واولاده واساسه في اقل من 3 ساعات. كان البيت واللي جواه فحمة. شفتوا هنا اللي عاش في الصوم صح عمل ايه؟ نجى نفسه. واللي اشتهى
ما ليس له في الصوم عمل ايه مع الرب؟ بشهوته اباده، حتى لو كانت شهوة انتقام او شهوة اخذ او شهوة تملك. هذه الامور سجلها التاريخ لي ولكم لكي يعرفنا انه بين المتزوجين قديسين طبقوا الانجيل، لم يكونوا اشخاص ساذجين او اشخاص عبط، لكن كانوا اشخاص فعلا روحيين. ارجوكم، انا مش بقول لكم القصة دي عشان تقلدوها، مفيش حاجة تسمعوها قابلة للتقليد، فروح الله يعمل في كل انسان بطريقة خاصة جدا، لكن التاريخ سجلها ليا وليكم عشان يورينا ابهاتنا كانوا في الصوم قد ايه فيهم طاقة لتنفيذ الوصية، حتى وان ظن الاخرين انها تخريبا لهم هي في الحقيقة نجاح لهم. لو حطيت في قلبك في الصوم الكبير، ازاي لو واحد جه يسيء اليك انت تستحمل وما تلخبطش من جواه؟ مش كلام، لا، ما تلخبطش من جواك. وانت بتمسح بتسامح امبارح، الشيطان يبعت لك اتنين النهاردة ممكن يتقلوا عليك. اذا جم اتنين يتقلوا عليك انسحق اكثر امام الذي يرفعك، واجعل قلبك نقيا ولا تحمل من احد شيئا، ولا تحمل لاحد شيئا. ان تدريب التسامح والعفو تدريب لازم لمن يطلب سماح الرب وعفو الرب لنفسه. اذا كنت بتقول ارحمني، واذا كنا كلنا سوا في القداس نقف قصاد حضرته وجلاله على المذبح ونقول له ارحمنا يا الله، ساعة ما نيجي عايزين نسمع الاجابة يقول انتوا رحمتم الاخرين، سمحتوهم، سبتلهم اللي ليهم عندكم. ان ما عملناش كده سينطبق علينا قول الكتاب، كثيرون يقولون لي يا رب يا رب. يا مناس بتقف تقول له يا رب ورحمتك، لكن مش كل اللي بيقولوا له يا رب ورحمتك بيسمعوا صوت عفو وغفران وسماح. اعزائي ارجوكم في هذا الصوم الكبير، وانتوا عارفين ان الاسبوع الثالث قرب يخلصه، يعني الصوم بيقزح بسرعة، فما تضيعوش الوقت الباقي، خلوه تدريب. حاول كل يوم تمسح لحد غلط فيك، والجديد اللي يجي تقل عليك خلي قلبك صافي واعتبر ان دي رسالة ربنا بعتها لك. واذا قدرت تاخد مع نفسك تدريب زي اللي اخده هذا الرجل المتزوج الذي لم نعرف اسمه ولم يسجل التاريخ اسمه، لكن سجل فعله وكيف انه بتنفيذ وصية عاهد الرب بها نجاه الرب. اذا استطعتم ان تصنعوا هكذا ستنعمون بصوم مختلف. واخواتنا اللي بيسألونا صمنا وما استفدناش، والكلام ده نسمعه كتير لا سيما يوم جمعة ختام الصوم، صمنا وما بنتغيرش. طب ما هو احنا صمنا فعلا وما عملناش حاجة تساعدنا على الاحساس بهذا الصوم. اذا صمتم حافظوا على نقاوة قلبكم، سامحوا وجددوا طاقة التسامح لكل اساءة جديدة، وكونوا مستعدين ان تجبروا بخاطر سائليكم مهما كان ثقل السؤال، فان اله في السماء قاضي عادل على الارض يكافئ ويجازي بالفرح يوم جمعة ختام الصوم. ليعطيني الرب واياكم ان نعيش هذا التدريب بصلوات امنا السيدة العذراء مريم لالهنا المجد دائما ابديا. امين. نرنم سويا ترنيمة سامحنا فدينا. اخواتنا اللي طلبوا مننا كتب للمسابقة اجتمع مجموعة من اخواتكم الشبان واتفقوا على قواعد خاصة بالاستعارة. هيبقى في 25 كتاب خاصين بالشبان و 25 كتاب خاصين بالشابات، وبنعمة ربنا سيستمر هذا حتى اخر شهر في المسابقة. وفي بعضكم كان اشتكى من اثمان الكتب، وبعضكم اشتكى من الكتب غير يمكن بعضكم اشتكى من غلو بعض الكتب او عدم توفرها، فاحنا عشان كده حاولنا نوفرها لكم. والكتب بتاعت الشهرين دول هتلاقوا منها كتابين موجودين النهاردة. الاخوة دول الشبان بعتولي 7 نقط خاصة بالاستعارة، بيقول مواعيد الخدمة يعني تقديم الكتب الاستعارة دي يومي الخميس والاثنين عقب الاجتماع، يوم الخميس عقب الاجتماع هنا ويوم الاثنين عقب اجتماع الصلاة. يتم استيفاء بيانات للمتسابق، يعني هيطلب منك الاسم وشوية بيانات. الحاجة الثالثة يسدد تأمين نقدي على الكتاب على ان يسترد بالكامل عن انتهاء مدة المسابقة، وهم بينهم بين بعض اقترحوا 3 جنيهات. للمتسابق الحق في الحصول على كتاب واحد في كل مرة مقابل مبلغ 25 قرش. مدة القراءة في الكتاب 3 ايام فقط لتعم الفائدة اكبر عدد ممكن من المتسابقين. يعني عندنا 25 كتاب في 3 ايام، يعني معناه انه في الشهر يبقى نقدر نوفي اكثر من 200 واحد ممكن يستعيروا الكتب. وفي في البيت الواحد اكثر من متسابق ممكن يستفيدوا بكتاب، فيعدي العدد اكثر من 400. يرجى الالتزام التام بمواعيد رد الكتاب وعدم تدوين اي ملاحظات او وضع اي تعليمات في اي صفحات الكتب الخاصه بالخدمه. يصادر التأمين النقدي إذا تأخر رد الكتاب لمدة 2 اسبوع من رغم من متابعة طلبه. فأنا أعرف أن اللي طلبوا الكتب دي يعرفوا أن غيرهم ما ياخدوهاش، مش ياخدوها ويشلوها عندهم، لكن حتى لو أنت انبسطت من الكتاب وعايزه صوره وشيله عندك، لكن ما تأخرهوش عشان غيرك يستفيد بيه. وبمشيئة الرب سيتم توفير جميع كتب المسابقة في الأسابيع القادمة. سامحنا يا فادينا باركنا يا يسوع، سامحنا يا
بالدموع عيننا See.
ديك بعمل يا ديك خدامك والسامعين وصيك بعمل يا ديك خدامك والسامعين خطط ويما مني مؤمن